أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد قال طرحوا أصولا ثلاثة لتفسير فرضيتهم الفرضية الأولى أو قل الأصل الأول أصل التضاد الداخلي المعبر عنه في كتبهم بقانون صراع الأضداد وثانيا أصل الطفرة أو ما يعبر عنه تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية وثالثا قانون نفي النافي أو ديناميكية الطبيعة حركة الطبيعة ونحن هنا نوضح بإيجاز كل واحد من هذه الأصول والمبادئ وبعد ذلك نناقشها كان الكلام في المنهج الديالكتيكي وقلنا هو منهج يقوم على أساس الجدل فهو منهج جدلي والأسلوب الذي يعتمد عليه الديالكتيكي هو الأسلوب التحليلي فهو يعتمد على تحليل الظواهر المادية وقلنا بأن الفكر الديالكتيكي أو المادية الديالكتيكية الذي أسسها ووضع هذه الأصول والقواعد هو المفكر الألماني ماركس مع مساعدة صديقه إنجلز الفرق بين المادية الميكانيكية والمادية الديالكتيكية أن الميكانيكية تنص على أن عامل الحركة هو عامل خارجي وهو القوة المحركة أما المادية الديالكتيكية فذهبت إلى أن كل حركة تحتاج إلى عامل يحركها غاية ما في الأمر أن العامل ليس أمرا خارجا عن نفس الظاهرة بل كل ظاهرة هي تحمل عامل الحركة توضيح المنهج الديالكتيكي يعتمد على أصول ثلاثة الأصل الأول هو المعروف في كلمات الديالكتيكيين بقانون صراع الأضداد والمراد بقانون صراع الأضداد أن كل ظاهرة مادية تحمل في داخلها في عمقها في جوهرها تحمل ماذا؟ تحمل ما ينفيها وهذا هو عامل تغيرها وتبدلها إلى ظاهرة أخرى وهذا هو أساس حركة التطور أساس الحركة أساس التغير أساس تحول ظاهرة إلى ظاهرة أخرى أن كل ظاهرة إنما تتحرك لأنها تحمل في داخلها صراعا بين ضدين يمكن أن نوضح هذا القانون على صعيدين الصعيد الأول هو الصعيد النظري العلمي لأننا قلنا في مبحثنا السابق أن المنهج الديالكتيكي المادي دخل في تفسير الظواهر الكونية العلمية على صعيد الكيمياء والفيزياء والأحياء وأيضا امتد ليشمل تفسير الظواهر الاجتماعية ولهذا يعبر عن الامتداد الثاني بالمادية التاريخية لاحظ معي إذا جئنا إلى الذرة. الذرة لا إشكال أنها مادة تتحرك، الذرة تتحرك. ماذا تحمل الذرة في داخلها في عمقها؟ تحمل بروتون، إلكترون، نيترون. البروتونات ذات شحنة موجبة، والإلكترونات ذات شحنة سالبة، والنيترونات ذات شحنة متعادلة. إذن في عمق الذرة هناك شحنة موجبة، هناك شحنة سالبة. الذي يجعل الذرة تتحرك هو الصراع القائم بين الموجب والسالب، وهذا الصراع هو خارج عن الذرة أو في عمق الذرة؟ في عمق الذرة. الذرة في عمقها في داخلها مركبة من هاتين الشحنتين، الشحنة الموجبة والشحنة السالبة. هذا الصراع القائم بين هذين الضدين الموجب والسالب هو العامل في حركة الذرة. وذكروا أمثلة متعددة على الصعيد العلمي، ما يهمنا نحن الصعيد الثاني، الصعيد الاجتماعي. لاحظ معي، لو جئت إلى حركة التحرر في العالم، كثير من البشر ينشد التحرر، التحرر من الاستبداد، التحرر من الاضطهاد، التحرر من الدكتاتورية، التحرر من الاستعمار. إذن قضية التحرر قضية ينشدها الإنسان. إذا سألتكم ظاهرة التحرر في العالم وليدة ماذا؟ حركة التحرر حركة وليدة الصراع، الصراع بين ضدين، وجود مستعمر، وجود مقاوم هو الذي يولد لنا التحرر، وجود صراع بين طرفين، أحدهما عربي وهو صاحب حق، فلسطيني وهو صاحب حق، ومستعمر ومغتصب للأرض هو الذي يولد لنا المقاومة. إذن المقاومة ليست وليدت إلا صراع بين ضدين، أحدهما صاحب حق والآخر مغتصب للحق. لاحظ معي، الاشتراكية وليدت ماذا؟ وهو إلغاء الملكية الفردية والإيمان بالملكية الجماعية الاشتراكية، وليدت الصراع بين الرأسمالية وأصحاب الأموال وبين الطبقة الكادحة في المجتمع. هذا الصراع القائم بين هذين الضدين، بين المترفين، بين المتسلطين، بين الطبقة العليا وبين الطبقة الكادحة العاملة في المجتمع، هناك صراع دائم بينهما لا يتوقف. هذا الصراع يؤدي إلى انتصار الطبقة الكادحة في المجتمع الذي يولد هذا الصراع، الفكر الاشتراكي. إذن إذا وقفت عند الظواهر الاجتماعية دائما تجد أن هذه الظواهر الاجتماعية هي وليدة صراع بين ضدين. لاحظ الصراع بين التيار اليمين وتيار اليسار، الصراع بين الليبراليين والإسلاميين، الصراع بين الطبقات الأرستقراطية والطبقات البروتارية، يعني الطبقات الكادحة في المجتمع العاملة في المجتمع، الصراع بين جماعة أوسلو وجماعة التسوية، الصراع بين الموالاة والمعارضة. إذن كل ظاهرة حتى على صعيد الأسرة، صراع بين الزوج والزوجة، صراع بين الأب والابن، صراع بين الأخ والأخ. الحياة إنما تتحرك، إنما تتطور، إنما تتغير، إنما توجد ظواهر جديدة، كله نتيجة صراع داخلي في نفس الظاهر. إذن الحاصل أن ما من ظاهرة اجتماعية تغيرها تحولها إلا وليد صراع بين ضدين. اصطلحوا على الضد الأول بالتز، والضد الثاني الانتيتز. الصراع القائم بين التز وبين الانتيتز، إذا كان الانتيتز ينتصر على التز يولي الظاهرة الجديدة تسمى سنتز. إذن السنتز هو الظاهرة الجديدة، والانتيتز هو المنتصر، والتز هو المنفي. فدائما طرف التز هو المغلوب، والانتيتز هو الغالب، والسنتز هو الناتج. أحسنت. هكذا الحياة قائمة على صراع الأضداد. هذا هو القانون الأول. قال: تعتقد المادية الديالكتيكية أن كل ظاهرة على صعيد النظري، حركة الذرة على صعيد اجتماعي، مركبة من ضدين. الضد الأول هو التز، وهو قلنا الطرف المغلوب، والانتيتز هو الطرف الغالب، والتضاد هو العامل، يعني هو المحرك، هو العامل في حركة تلك الظاهرة وتغيرها، حيث يحتدم الصراع بينهما، بين الطبقة المترفة، الطبقة المسيطرة، الطبقة الإقطاعية، وبين الطبقة الكادحة العاملة. هذا الصراع يحتدم، هو العامل في حركة تلك الظاهرة، حيث يحتدم الصراع بين الضدين، وينتصر الانتيتز لينشأ من ذلك ناتج ظاهرة جديدة هي سنتز. ما معنى أن كل ظاهرة تحمل في وجودها ما ينفيها؟ نقول لاحظوا البذرة، البذرة لا تتحول إلى شجرة في الحقيقة والواقع. هذه البذرة تحمل في داخلها ما ينفيها، ما ينفي البذرة ما هو؟ الشجرة. والشجرة أين موجودة؟ في البذرة. النطفة تتحول إلى إنسان، الإنسان أين موجود؟ في النطفة. من الذي ينفي النطفة؟ من الذي ينفي وجود الإنسان؟ إذا وجد الإنسان انتهت النطفة، وهذا الإنسان أين موجود؟ في النطفة. إذن النطفة تحمل ما ينفيها، البذرة تحمل ما ينفيها. الذي ينفي البذرة من؟ الشجرة، والشجرة في البذرة. ولهذا قالوا كل ظاهرة هي تحمل في داخلها ما ينفيها، ما هو ضد لها. قالوا: فمثلا بيضة الدجاجة تحتوي على نطفة، والنطفة هي التي تنفي الدجاجة، تنفي البيضة، تأخذ بالنمو تدريجا وتهضم المواد الغذائية في نفسها، وبعد ذلك توجد الفرخة التي تمثل السنتز، يعني الناتج. السنتز دائما هو الناتج. والشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة كما في مثال الذرة، نموذج آخر للتضاد في الظواهر الفيزيائية، وكذلك عملية الجمع والطرح. يقولون إذا قلنا واحد زائد اثنين يساوي كم؟
ثلاثة.
هناك صراع بين الواحد والاثنين بحيث يولد لنا ناتج وهو ثلاثة. وللديالكتيك دوره أيضا في الحوادث الاجتماعية والتاريخية، ففي المجتمع، ولهذا نحن إذا جئنا إلى التاريخ، التاريخ ما هو حقيقته؟ هو قام على أساس الصراع بين الحق والباطل. ليس التاريخ هو الإخبار فقط، مجرد إخبار وحكايات عن زمان قد مضى. إذا لاحظت القضايا التاريخية في القرآن دائما هي تقوم على أساس صراع بين الحق والباطل. ففي المجتمع الرأسمالي توجد طبقة البروليتاريا، ما هي؟ يعني الطبقة الكادحة العاملة في المجتمع، التي تمثل الانتيتيز، الطرف المنتصر، وضد للطبقة الرأسمالية المسيطرة، وتأخذ الطبقة العاملة بالنمو والتطور بالتدريج، لتنتصر في نهاية الصراع على الطبقة الرأسمالية، ليوجد نتيجة لذلك الناتج السنتز، أي المجتمع الاشتراكي والشيوعي، الذي يؤمن بأن إنتاج الدولة هو ملك شائع بين أفراد الشعب، يعني إلغاء الملكية الفردية. هذا هو القانون الأول، وهو قانون صراع الأضداد. المصنف ناقش هذا القانون بجملة من المناقشات. المناقشة الأولى أن تفسير حركة الظاهرة بقانون صراع الأضداد ليس مضطردا يشمل جميع الظواهر. مثلا سقوط، كما قلنا بالأمس، سقوط التفاحة من الشجرة إلى الأرض، لا إشكال أنه بفعل عامل خارجي وهو الجاذبية، وهذا ما يسلم به المادي. لولا الجاذبية ما تحقق انجذاب سقوط التفاحة إلى الأرض. حركة الإنسان من مكان إلى مكان، حركة السيارة من مكان إلى مكان، لا إشكال أنه بفعل عامل خارجي، قوة محركة خارجية. فلتأتي إلى الظواهر المفتوحة، النظم المفتوحة كما يعبرون عنها، وهو النظام الذي يتفاعل مع الخارج، يعني يعطي ويأخذ، نظام التفاعل نظير الإنسان. يقال الإنسان وجود يعيش نظاما مفتوحا، بمعنى أن الإنسان يستمد الوجود من عامل خارجي وهو النبات، يحتاج إلى الأكسجين، وأيضا يستمد غيره الوجود من يمثلون النظام المفتوح بسخان الماء. سخان الماء يدخل الماء إليها ويخرج الماء منها، كذلك وجود الإنسان، وجود الإنسان يستمد البقاء من الخارج، يحتاج إلى أكسجين، يحتاج إلى النبات، وأيضا يستمد غيره الوجود من النبات، يحتاج إلى الإنسان. إذا لا يمكننا أن نلغي العامل الخارجي والقوة المحركة الخارجية، لا أننا نفسر جميع الظواهر على أنها قائمة على أساس صراع مستقل في داخل الظاهرة. ولهذا المناقشة الأولى التي يطرحها المصنف لو سلمنا بهذه النظرية فهي لا تفسر جميع الظواهر الكونية المادية. أضف إلى ذلك يقول في المقدمة: نحن لا ننكر أن هناك تفاعل يحصل بين مواد، هناك تفاعل بين الأكسجين بين الهيدروجين يولد لنا الماء، بل أحيانا وجود أمرين ماديين جنبا إلى جنب قد يؤدي إلى إعدام آخر، كما إذا التقى الماء والنار جنبا إلى جنب لا يمكن أن يتحقق ماء ونار. فإما أن النار فلا إشكال أن الماء يطفئ النار. إذن وجود أمرين ماديين أحدهما إلى الآخر هذا لا ينكر، وأيضا وجود التفاعل والترابط بين أمرين ماديين هذا لا ينكر، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن ننكر العامل الخارجي والقوة المحركة. لهذا قال في البداية: لابد أن نؤكد بأن أحدا لا يرفض وجود موجودين ماديين متجاورين متقاربين أحدهما جنب الآخر بنحو يؤدي أحدهما إلى ضعف الآخر، بل ربما أدى إلى إبادته وفنائه، كما يلاحظ ذلك في الماء والنار. فإن الماء يؤدي إلى إبادة النار. ولكن أساسا قانون الأضداد هذا وارد عندنا نحن، صدر المتألهين في عبارته يقول: لولا التضاد لما تحقق الكون والفساد، لولا التضاد لما تحقق الكون والفساد. لاحظ جسم الإنسان إنما يعيش على وفق يستمد العيش من الخلايا المتجددة. إذن هناك خلايا تفسد وخلايا تستجد في جسم الإنسان. لولا موت خلايا وحياة خلايا جديدة لما بقي هذا الكائن الحي. أمير المؤمنين عليه السلام في وصفه للأشياء ماذا يقول؟ يصف الإنسان تحديدا، يقول: معجون بطينة الألوان المختلفة والأشياء المؤتلفة والأضداد المتعادية. إذن الإنسان هو مجموعة أضداد، نطفة هي ضد العلقة والعلقة ضد المضغة والمضغة ضد العظم والعظم ضد اللحم. إذن نحن لا نريد أن ننكر أن هناك مجموعة من الأضداد، لكن ما ننكره هل هذه الأضداد هو عامل الحركة عامل الوجود؟ هذا الذي نحن ننكره. قال: أولا هذه الحالة ليست شاملة ولا يمكن أن نتقبلها كقانون كوني شامل، إذ يمكن أن نضرب المئات بل الآلاف من الأمثلة على خلاف هذه الحالة. أي حالة؟ وهو التضاد الداخلي. يعني يمكن أن نضرب مئات الأمثلة على أن هناك ظواهر تستمد وجودها وبقاءها وحدوثها من عامل خارجي. وجود الكرسي، ليس الكرسي موجودا نتيجة صراع داخلي، بل الكرسي الذي أوجده هو النجار. ثانيا، طبعا هذه العبارة ما قرأتها، ويضيف أصحاب النظرية الماركسية أن أصل التضاد هذا يثبت بطلان النظرية الميتافيزيقية في استحالة التضاد والتناقض. بناء على قانون صراع الأضداد ماذا يترتب على ذلك؟ أولا إنكار القوى والعامل الخارجي. فعامل الحركة ليس إلا عاملا داخليا، هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، كل ظاهرة خاضعة للصراع الداخلي الذي يتولد عنه النتيجة الناتج. ثالثا، يمكن اجتماع ضدين في ظاهرة واحدة. إذن قانون استحالة اجتماع الضدين الذي يدرس في علم المنطق وفي علم الفلسفة لا معنى له. نحن إذا قلنا بأن كل ظاهرة تحمل في طياتها وفي عمقها تضادا، إذن يمكن اجتماع الضدين. إذن لماذا نقرأ في الفلسفة يستحيل اجتماع الضدين؟ لاحظ معي، الحياة والموت ضدان يجتمعان في جسم الإنسان، فهناك موت خلايا وحياة خلايا. إذن يمكن اجتماع الضدين، لماذا يقال في الفلسفة يستحيل اجتماع الضدين؟ المصنف يقول هذا خلط بين قسمين، بين معنيين من معاني التضاد. المعنى الأول للتضاد هو التضاد المنطقي الذي معناه استحالة اجتماع الضدين، هو المعنيان اللذان يتواردان على موضوع واحد، يمتنع تواردهما على موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد، كالسواد والبياض. السواد والبياض ضدان يستحيل اجتماعهما، يستحيل أن يكون هذا أسود وهذا أبيض من جهة واحدة في زمان واحد. الأمثلة التي طرحت على أنها من قبيل اجتماع الضدين لا ينطبق عليها التضاد المنطقي، مثلا اجتماع الموت والحياة في جسم الإنسان، نقول هنا لو تحقق الاجتماع فهو في زمانين، فهناك زمان لموت الخلايا وزمان لحدوث الخلايا، ولا مانع من اجتماع الشيئين المتغايرين في زمانين مختلفين. يمكن أن يكون هذا الكتاب أسود الآن، بعد ساعة يكون أبيض، هذا لا مانع. يمكن أن يكون الجسم في الثلاجة بارد وإذا خرج عن الثلاجة يكون حارا. جميع الأمثلة التي ذكرت من باب اجتماع الضدين ليست من التضاد المنطقي، إما لاختلاف وحدة الزمان أو لاختلاف وحدة القوة والفعل أو ما شابه ذلك، وليست من التضاد المنطقي. التضاد في علم المنطق معنيان متنافران بالذات يستحيل تواردهما على موضوع واحد في جهة واحدة في زمان من جهة واحدة في زمان واحد، هذا التضاد المنطقي. نعم عندنا تضاد يعبر عنه التضاد الفلسفي، وهو الذي يعبر عنه لولا التضاد لما تحقق الكون والفساد. لاحظ، بقاء الإنسان مشروط بالقضاء على الحيوان، بقاء الحيوان مشروط بالقضاء على النبات. هذا يعبر عنه أن عالم المادة يعيش عالم التزاحم بين الأضداد، تقدمت هذه العبارة. شرط بقاء العالم هو بقاء الاختلاف بين الأضداد، هذا ليس تضاد منطقي. لهذا يقول ثانيا، إن وجود مثل هذا التضاد في بعض الحوادث والظواهر الكونية لا علاقة له بالتضاد أو التناقض الذي ذهب المنطق الكلاسيكي والفلسفة الميتافيزيقية إلى استحالته. ميتافيزيقي يعني ما وراء الطبيعة. إذ أن ما اعتبروا مستحيلا هو اجتماع الضدين أو النقيضين في موضوع واحد. والأمثلة التي ضربت للتضاد الماركسي لا تتصف بوحدة الموضوع. ونحن في غنى عن التعرض للأمثلة المثيرة للسخرية التي ضربها الماركسيون لاجتماع الضدين كاجتماع الضرب والجمع والطرح والتكهنات والتخرصات الكاذبة التي سطروها حول نشوء الدولة البروليتارية في البلدان الرأسمالية. الدولة يعني دولة العمال، دولة الطبقة الكادحة. ثانيا، إذا كانت كل ظاهرة مركبة، هذه مناقشة ثالثة. أنتم تقولون كل ظاهرة تتركب من ضدين، التز المغلوب والإنتي تز. نقول لا بأس، التز وجود أو ليس بوجود؟ وجود. إذن ظاهرة، إذن يجب أن يتركب أيضا من ضدين. أنتم تقولون كل ظاهرة يجب أن تتركب من ضدين، التز والانتيتز. لو جئنا إلى التز أيضا ظاهرة يجب أن يتركب من ضدين، تز وانتيتز. لو جئنا إلى التز الآخر أيضا يجب أن يكون مركبا من ضدين، فسوف تكون ظاهرة واحدة مركبة من أتزاز لا تقف عند حد. إذا كانت كل ظاهرة مركبة من ضدين فلا بد أن يكون لكل واحد من الضدين، أي من التز والإنتي تز، بدوره تز وإنتي تز تركيب آخر أيضا. وذلك لأن كلا منهما ظاهرة أيضا. وعلى وفق المبدأ المذكور أصل التضاد لا بد أن يتألف كل واحد منهما من ضدين. يعني هكذا، التفت جيدا، الفكرة واضحة. لاحظ معي، نقول هكذا، أنتم تقولون كل ظاهرة مادية مركبة من طرف الإثبات وهو التز، وطرف النفي وهو الانتيتز. طرف التز يعني يعبر عنه طرف الإثبات، طرف المغلوب. الانتيتز هو طرف الغالب. جيد، نقول هذا التز أيضا ظاهرة وجودية، وجود من الموجودة. هذا أيضا بدوره يتركب من التز والإنتي تز. أيضا هذا التز موجود أيضا، لازم أن يتركب من التز والإنتي تز. فيلزم ماذا؟ التسلسل. ولهذا قال لا بد أن يتألف كل واحد منهما من ضدين، ونتيجة لذلك لا بد أن تتألف كل ظاهرة محدودة متناهية من أضداد غير متناهية، وهذا باطل. هناك مناقشة رابعة ما ذكرها المصنف، وهي لاحظ معي أن الانتيتز أيضا ظاهرة مركبة من ضدين، التز والانتيتز. الانتيتز ماذا؟ يفني وجود التز. ماذا؟ أحسنتم، تنتفي الانتيتز أصلا، يعني لا يكون هناك تقرر للانتي تز. لماذا؟ لأنه دائما الانتيتز يقوم طرف الغالب بعد يقوم بنفيه، فإذا انتفى التز والانتيتز مركب من، يعني كأنه ينفي، أحسنتم، ينفي نفسه. ما تصورها السيد، لاحظوا معي، كل ظاهرة هي مركبة من ضدين، الضد الأول التز التقرر الوجودي، الطرف الثاني هو الانتي تز. الانتيتيز ماذا يقوم؟ ما هو دوره؟ ينفي التز. اذا انتفى التز الانتيتيز يتحقق او لا يتحقق؟ لا يتحقق، لانه هو مركب من قسمين. هذا نظير شيخنا، لاحظ معي، اذا قلت لك الانسان يتركب من الحيواني والناطق، فإذا انتفى الحيوان ينتفي الإنسان أو لا ينتفي؟ ينتفي. إذا كان الانتيتز يتركب من التز والانتيتز، فإذا انتفى التز يتحقق الانتيتز أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. وأما ما ذكروا من أن التضاد هو عامل الحركة، واستهدفوا من خلال ذلك أن يملأوا بعض الفجوات في المادية الميكانيكية ويردوا بعض الإشكاليات عليها، فإن أدنى اعتراض عليه هو أن لا يوجد، هذه المناقشة الرابعة بحسب مناقشات المصنف، لا يوجد دليل علمي يثبت هذه الفرضية أو يدعمها، بالإضافة إلى أننا لا يمكن أن ننكر وجود الحركات الميكانيكية. ما معنى الحركات الميكانيكية؟ يعني العامل والقوى الخارجية التي تحدث نتيجة للقوة الخارجية. إلا أن يقولوا أيضا بأن حركة كرة القدم ناشئة من التضاد الداخلي للكرة لا من قدم لاعب، أو أن يقولوا بأن سقوط التفاح من الأعلى إلى الأسفل نتيجة صراع داخلي لا بفعل جاذبية، وهذا ما لا يلتزم به حتى المادي الذي أقر بقانون الجاذبية. القانون الثاني ما يعبر عنه بقانون الطفرة، أو ما يعبر عنه، أو أنا أعبر عنه بنقطة التحول، لا هم يعبرون نقطة التحول، أنا أعبر عنه بقانون القشة التي قسم الظهر البعير. لاحظ معي، وضح هذا القانون بنحو ربما قليل لا ينسجم مع عبارة الكتاب. هذا القانون يصطلح عليه قانون القفزة النوعية أو نقطة التحول، والهدف من هذا القانون هو شرح كيفية تطور الظاهرة المادية وشرح الظروف التي تحيط بتلك الظاهرة. هذا القانون ينص على تغير العوامل الكمية يؤدي إلى حدوث تغير كيفي، فانتقال من حالة كمية إلى حالة كيفية. أبرز مثال ذكروه هو مثال الماء. لاحظ، الماء عندما يوضع على النار فإنه يتسخن، بمعنى ترتفع درجة الحرارة. ارتفاع درجة حرارة الماء، كيف جيدا للمثال، ارتفاع درجة حرارة الماء يحصل دفعة أو تدريجا؟ أحسنتم، تدريجا. الماء افرض أنه درجته الطبيعية 20-23 درجة مئوية، يوضع على الماء ترتفع هذه الدرجة، يحصل ارتفاع لدرجة الحرارة، ارتفاع تدريجي، هذا الارتفاع يعبر عنه تغير ماذا؟ كمي، كمي، درجة الحرارة كمي. ارتفاع درجة الحرارة يعني تغير كمي تدريجي تتراكم هذه التغيرات الكمية إلى أن يصل إلى درجة الغليان 100 درجة مئوية. هنا ماذا؟ هنا تأتي نقطة التحول، أنه يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية البخارية. إذا لم يتحول إلا نتيجة متى؟ إنما قفز هذه القفزة من حالة السائل إلى حالة الغازية، قفز عندما وصل إلى درجة الغليان. لو سألنا إنسان في الشارع قلنا له ما السبب الذي أدى إلى أن الماء يتبدل من حالة السيلان إلى حالة الغازية، مباشرة يقول ماذا؟ لأنه وصل إلى درجة الغليان. المادي يقول هذا خطأ، إنما تغير الماء من حالة السيلان إلى حالة الغازية ليس مجرد أنه وصل إلى درجة الغليان، بل هناك عوامل متراكمة وهو الارتفاع التدريجي لدرجة الحرارة. لا يمكن أن نلغي هذه العوامل المتراكمة، هناك تراكم، حصل ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة. نعم، عندما وصل إلى اللحظة الحاسمة إلى القشة التي قسم الظهر البعير حصلت قفزة وطفرة نوعية، وهذا معناه أنه تحول الماء إلى كيفية جديدة وهي حالة البخار. نتيجة ماذا؟ لا نتيجة هذا القفزة، إنما نتيجة تراكم عوامل سابقة. هذا معنى التغير من العوامل الكمية إلى الحالة الكيفية الجديدة. خليني أضرب لكم مثال آخر. مثال الآن حديث معاصر، الأحداث، إذا كنتم متابعين للأخبار، الأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان، أنه نزول أطراف المعارضة إلى الشارع. لو سألت إنسان لماذا المعارضة نزلت إلى الشارع، مباشرة ماذا سوف يكون جوابه؟ يقول بسبب اتخاذ الحكومة قرارين، القرار الأول هو شبكة الاتصالات والقرار الثاني
المطار.
نعم، مسؤول المطار، المسؤول الأمني عن المطار. الديالكتيكيون يقولون لا، هذا ليس التحليل تحليلا دقيقا، إنما هذين القرارين القشة التي قسمت ظهر البعير، اللحظة الحاسمة، ولا هو نتيجة تراكم عوامل مدتها سنتين. هذه العوامل تراكمت تراكمت تراكمت، جاءت بتعبير لحظة الانفجار. هذا ما يعبر عنه، أن الخروج إلى الشارع، النزول إلى الشارع بهذه الكيفية، نزول المعارضة إلى الشارع بهذه الكيفية، إنما جاء نتيجة ماذا؟ عوامل سابقة متراكمة بعضها على بعض آخر. نعم، جاء نقطة التحول، نقطة الانفجار، القشة التي تقسم ظهر البعير، وهو اتخاذ هذين القرارين. وإلا ليس اتخاذ، يعني لو لم يكن هناك شيء أصلا وحدث أخذ هذين القرارين، حصلت مناقشات سريعة في هذين القرارين، لكن هناك عوامل ماذا؟ متراكمت مدتها سنتين أو 3 سنوات. هذا معنى تحول الظاهرة نتيجة عوامل كمية متراكمة إلى ظاهرة وإلى كيفية جديدة. لاحظ مثال آخر أيضا معاصر، كيف يحللون الظواهر الاجتماعية. لاحظ معي ظاهرة نزول الناس إلى الشوارع احتجاجا على نشر الرسوم المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هجوم على بعض السفارات، حرق بعض السفارات، حرق الأعلام الدنمارك وما شابه ذلك. في الحقيقة والواقع لو سألنا إنسان سريعا قلنا له ما سبب هذه المظاهرات، مباشرة قال بسبب الرسوم المسيئة. في الحقيقة والواقع الديالكتيكي لا يقبل هذا التفسير، يقول هذا تفسير سطحي، بل هناك عوامل متراكمة. نعم جاءت الرسوم كعامل نقطة تحول، لحظة الانفجار انفجر الشارع الإسلامي، وإلا هناك عوامل متراكمة. ما هي؟ الحرب على العراق، تصوير الإسلام بأنه إرهابي، الإساءة إلى القرآن، سيطرة الدول الاستكبارية على العالم العربي مثلا عدم مساهمة الحكام ووضع الحكام يدهم في يد الشعوب، الحرب على أفغانستان، سلب الحقوق، سلب الثروات، كل ذلك تراكم عوامل متراكمة تغلي تغلي تغلي، جاءت لحظة درجة الغليان وهي نشر الرسوم المسيئة. إذا لاحظتم فكرة الديالكتيك ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هناك عوامل متراكمة تدريجا تزداد تزداد تزداد، تأتي لحظة الانفجار. هذا حتى على صعيد العائلة، الأب اللي أعصابه منفلتة، العاب جاي من العمل متعب، الأولاد هذا يلعب، هذا يتشاقى في البيت، يغلي الأب، يغلي يغلي يغلي، ساكت منزعج، لكن كيف انتقل إلى أنه يهاجم الأولاد، قد يضرب الأولاد؟ جاءت لحظة الانفجار. هذا بتعبيرنا أن الإنسان ماذا؟ في البداية يحمل 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 إلى أن تأتي لحظة الانفجار. هذا معنى تغير العوامل الكمية، أو أن كل ظاهرة، كل تحول إلى حالة جديدة هو نتيجة عوامل كمية متراكمة. واضح الفكرة؟ قال أصل الطفرة، الانتفاضة الثانية في فلسطين، لو سألت إنسان ما هو سببها مباشرة قال زيارة شارون للمسجد الأقصى، أي نبوي للمسجد الأقصى. الديالكتيكي يقول هذا التفسير تفسير سطحي، تفسير سطحي هذا، وإنما هناك 10 سنوات من اتفاقية أوسلو، إعطاء الحكم الذاتي للفلسطينيين، رأى قطاع غزة أن هذا 10 سنوات لم يقدم، حقوقهم مسلوبة، غزة محاصرة، لم يحصلوا على دولة مستقلة، لم يحصلوا على أي شيء من اتفاقات السلام وأوسلو، تراكمت هذه العوامل لمدة 10 سنوات، جاءت الطفرة، نقطة الانفجار، نقطة التحول، زيارة شارون. إذن لا يمكن أن نلغي العوامل المتراكمة، هكذا هي حالة كل ظاهرة تتكون. نلاحظ بأن التغيرات الكونية ليست كلها تدريجية وعلى نسق واحد، بل تظهر في الكثير من المجالات ظواهر نوعية جديدة، يعني كيفيات جديدة. قلنا مثالها ماذا؟ الماء ينتقل من السائل إلى الغاز، لا تشابه الظواهر السابقة لها، ولا يمكن أن نعتبرها امتدانا للتغير والحركة السابقة. هذه العبارة بين قوسين لعل ما فيها شيء من الدقة. ومن هنا يتمسك الماركسيون بأصل آخر هو الطفرة أو القفزة أو نقطة التحول أو القشة التي تقسم ظهر أو الانتقال من التغيرات الكمية المتراكمة إلى تغيرات وحالات جديدة وكيفية. بمعنى أن التغيرات الكمية حينما تبلغ درجة معينة فإنها تتبدل إلى كيفية جديدة، إلى بخار، وتكون سببا هذه التغيرات الكمية في حدوث التغيرات الكيفية النوعية. فالماء مثلا حينما يوضع على النار ترتفع درجة حرارته، ولكن بارتفاع درجة حرارته إلى 100 فإنه سينقلب ويتبدل في تلك اللحظة، وهي نقطة التحول، إلى بخار. ولكن لا يمكن أن ننسى تلك العوامل الكمية. وكذلك كل قطعة في الزي لها درجة انصهار معينة، فإذا بلغت بفضل الحرارة إلى تلك الدرجة فستتبدل إلى سائل عند درجة الانصهار. وفي المجتمع كذلك، ضربنا أمثلة متعددة. فحين تحتدم الصراعات بين طبقات المجتمع وتبلغ مرحلة معينة فستحدث الثورة، المقاومة، الانتفاضة وما شابه ذلك. يأتي إن شاء الله مناقشة هذا الأصل، وهو قانون القفزة وقانون القشة. والحمد لله رب العالمين.